نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع حلقة جديدة أحبتنا الكرام، يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بهذا السؤال، هذا سائل من المدينة المنورة يقول: ما معنى قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنقول إجابة على هذا السؤال: يقصد من هذه الآية كثرة تردد وجهه عليه الصلاة والسلام في جميع الجهات انتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة المشرفة. وبالمناسبة، فإن بعض التفاسير موجودة ومتيسرة للبيع ومتيسرة للتوزيع وموجودة في المساجد، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل عن تفسير آية أن يقرأ في مثل هذه التفاسير، فإن فيها خيرا وفيها إجابة، ويكفيه ألا ينتظر إجابة الشيخ في برنامجه نور على الدرب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع أبو عبد الله من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة بيوم الجمعة كأن يقال جمعة مباركة؟
الجواب: هذه التهنئة جاءت متأخرة، ولا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين. أما التهنئة بيوم الجمعة فالذي يظهر أنها غير مشروعة، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أعلم بفضيلة هذا اليوم، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحقه، ولم يرد عنهم شيء من ذلك، فلا نحدث شيئا لم يفعلوه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع من الرياض بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: العام الماضي والذي قبله جامعت زوجتي في نهار رمضان في يومين من رمضان، فماذا علي من كفارة علما بأني لا أستطيع الصوم؟
الجواب: إذا كنت أنت وزوجتك لا تستطيعان العتق ولا الصيام عن الجماع في نهار رمضان، فإن على كل واحد منكما كفارتين، بأن يطعم 60 مسكينا عن كل كفارة، لكل مسكين كيلو نصف تقريبا من الطعام المأكول في البلد. الكفارة عندنا مرتبة: في الأول العتق، فإن لم يجد فعليه أن يصوم، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذه الكفارة على الترتيب، فلا يكون والحالة هذه أن يختار واحدة منها، لأن هناك من يقول بعدم الترتيب، والترتيب هو المفهوم من الآية الكريمة، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤاله الثاني يقول فيه: زوجتي عليها قضاء 4 أيام وأدركها رمضان وهي لم تقضها، فماذا يجب عليها؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان تأخير زوجتك لقضاء ما عليها من الصوم من أجل مرض أو نحوه فيكفي القضاء فقط. أما إذا كان ذلك تساهلا منها حتى أدركها رمضان آخر فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. القضاء معروف، وأما الإطعام فهو كفارة لتأخيرها القضاء إلى بعد رمضان آخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. مستمع آخر يقول لدي سؤالان. الأول، كيف تقي سورة الملك من عذاب القبر؟
الجواب، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. نحن نؤمن بما جاء عن الشارع وإن لم نعرف علته، فإن عرفنا علته فذاك أولى وأكثر، لكن لا نجلس ننتظر حتى نعرف العلة، فإن الشارع حكيم والشارع لا يخطئ في مثل هذه الأمور ولا في غيرها، فيجب أن نأخذ ما جاءنا من ربنا ومن عند رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتسليم المطلق، والله أعلم.
نعم، في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول: هل الأسرة كالوالدين والإخوان يتزاورون في الجنة إن كانت درجاتهم مختلفة؟
الجواب، يستزير بعضهم بعضا، وبذلك تتم لذتهم ويتم سرورهم، كما قال الإمام القيم في كتابه حاد الأرواح. ومن أراد الاستزادة في الموضوع فليراجعه، فإنه مطبوع ومتداول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه المستمعة بعثت بسؤالها تقول: لدي أخت وكانت محافظة على الصلاة، وعندما تزوجت أهل زوجها لا يصلون، ومع الأيام قصرت جدا في صلاتها لأنهم كانوا يشغلونها معهم بأعمال البيت في أوقات الصلاة، فما حكم ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، أن ترك الصلاة مطلقا عمدا أو كسلا كفر بالله عز وجل، لحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. والحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وفي رواية للترمذي: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. فيجب على أختك هذه وهي ومن معها أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويحافظوا على الصلاة بما ورد في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد. والذي يلاحظ أن التوفيق بيد الله عز وجل. بعض الأسر تخرج الفتاة من عندهم وهي تصلي وتقوم بواجبها كما أمرها الله بذلك وكما رباها عليه أهلها، ولكن تختلط بأقرباء زوجها فيأثرون عليها فتترك الصلاة شيئا فشيئا، وبالعكس أيضا تكون المرأة غير ملتزمة فتنقل أو تنتقل مع زوجها إلى أسرته فيأثرون عليها تأثيرا طيبا فتحافظ على صلاتها وتحافظ على دينها وعلى حجابها خاصة. فهذه أشياء رأيناها وعيناها، ولكن الذي يجب على الزوج وعلى أبيه وعلى أمه إذا كانت المرأة ساكنة معهم أن يلاحظوها وأن يأمروها وينهوها بالطاعات وينهوها عن المعاصي، ولكن في الأول يجب عليهم أن يكونوا ملتزمين هم، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فضيلة الشيخ، هذه أم أحمد من الرياض بعثت بسؤالها تقول: هل يجوز قص الشعر بشكل مدرج للزينة؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أختي السائلة: يجوز قص الشعر للمرأة للزينة بشرط ألا يكون تشبيها بالفاسقات، فرسولك صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول: إنما الأعمال بالنيات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حلفت على زوجتي ألا تزور أحدا من جيرانها ولكنها ذهبت وزارتهم، فماذا علي؟
الجواب أن عليك كفارة يمين، وهي كما هو معروف إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام 3 أيام. وبالمناسبة يجب على الزوجة أن تسمع لزوجها، وبخاصة إذا نهاها عن شيء، فإن الأسرة لا تكون سعيدة إلا إذا كان هناك وئام بين الزوج وزوجته وبين بقية الأسرة. أما إذا لم يكن هناك وئام، هذا يأمر وهذا لا يسمع لهذا الأمر أو ذاك، فإن الأسرة والحالة هذه، أو كما يعبر عنه بقولهم إن هذه الشركة ستفشل لا سمح الله في المآل، وسيقع ما لا تحمد عقباه من الطلاق أو وضع الأطفال في حالة سيئة من التسيب ومن الأمراض النفسية التي يشكو منها كثير من الأطفال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا سائل من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، كيف للمسلم أن يتمسك بالصراط المستقيم وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه نصيحة في كيفية التمسك بالصراط المستقيم، وهذه الحقيقة في حاجة إلى محاضرات ومحاضرات، ولا يفي بها رد على مثل هذا في مثل هذا البرنامج القصير، ولكننا نقول في إيجاز أن هذا، أن الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراط الله المستقيم هو العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه، والإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة والأخبار الصادقة والشرائع والأحكام ظاهرا وباطنا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه من الكتاب والسنة تحصل به الحياة الطيبة والسعيدة، وتحصل به الهداية والبصيرة الموصلة إلى ما أعده الله لعباده المؤمنين من النعيم في الآخرة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه المستمعة بعثت بسؤالها تقول: تم شراء أرض للقصر عن طريق المحكمة من مبلغ إرثهم من منطلق قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وتم إكمال قيمة الأرض من راتب والدهم التقاعدي، والذي يعد على أنه نفقة، فهل نخرج نسبة نصيبهم الإرثي من ما تم إكماله من راتب والدهم التقاعدي رحمه الله؟
الجواب أن الأصل في الراتب التقاعدي كما ذكر أنه نفقة على المحتاج من الورثة وليس بإرث، حتى يقسم على الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان الورثة كلهم قصارا فيصح ما فعلتم، وإلا فلا، والأنسب الرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي المسؤولة والمخولة بالبت في هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع أبو محمد من الرياض يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟
الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فدلت الآية أن طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى مباح لنا، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي كالذبح بالخنق أو بالكهرباء أو ضرب الرأس ونحوه، فإنه بذلك يكون محرما، فيحرم علينا كما تحرم المنقوذة والمنخنقة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه. أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم، فلا يمنع من حل ذبيحتهم كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه ابن ماجه وهو ضعيف، ولكن له شواهد كثيرة تدل على أنه يستدل به، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كنت أصلي في الحرم وأمامي رجل بال في ملابسه، وعند رجوعه للخلف أصابني شيء من بوله، فما حكم صلاتي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تقبل الصلاة بدونها، فعليك أن تغسل مكان وقوع النجاسة من ثوبك ثم تعيد الصلاة. أما إذا كان وقوع النجاسة على الثوب أثناء الطواف فعليك أن تغسل النجاسة ثم تكمل الطواف، ولا يلزم إعادة الطواف من أوله ما دام أن الفصل ليس طويلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز أن يرقي الرجل زوجته إن كانت جاهلة، وما هي آيات الرقية؟
الجواب: يجوز للرجل أن يرقي امرأته، ويجوز للمرأة أن ترقي زوجها إذا كانت الرقى مما يعرف معناه، مما يجوز في دين الإسلام بأن يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون من رجل أو امرأة لا يتعديان في الرقية إلى شيء مما حرم الله تعالى. ورقية الرجل لزوجته أو رقية الزوجة لزوجها أولى من رقية الرجل الأجنبي، لما عرف من أن الزوجين لا عورة فيما بينهما، والله الموفق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: هل ورد أن الدعاء ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: ورد حديث في الدعاء يوم الأربعاء عن جابر، أخرجه ابن سعد في الطبقات، والبخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق كثير بن زيد أو كثير بن زيد، وإسناده ضعيف، تفرد به كثير المذكور عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، وهذا الأخير في عداد المجاهيل لا يعرف حاله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة. وقال البزار لا نعلمه، وضعفه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله في تخريج أحاديث الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم.
نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه المستمعة أم محمد بعثت بسؤالها تقول: فضيلة الشيخ، أردت أن أخرج زكاة ذهبي وعندي أخي شقيقي هو في حالة عوز وحاجة، هل يجوز أن أعطيه هذه الزكاة؟ وإذا أعطيته بجهل مني ماذا أفعل؟
الجواب: إذا كان أخوك يصدق عليه أنه فقير بأن كان لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء له ولمن تلزمه نفقته، فدفعك الزكاة إليه جائز، بل هو أولى، بل هو أولى بها من غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، أخرجه الترمذي من حديث سلمان بن عامر. ولكنني أريد أن أنبه على شيء، أن لا يكون هناك محاباة أو شيء من ذلك، فإذا كان حاله وسطا أو كان حاله فيه يمكن أن يمشي أموره، والحالة هذه بدون هذه الصدقة فإنه لا ينبغي أن يعطى منها، لكنه إذا كان محتاجا كما قلت فإنك تدفعين إليه الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه المستمعة بعثت بسؤالها تقول: ما حكم قراءة القرآن للحائض من كتاب تفسير العشر الأخير؟
الجواب: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس للمصحف، ولها أن تمسكه بحائل كثوب طاهر أو نحوه. وهكذا إذا كان كتابا أو ورقة كتب فيها شيء من القرآن، ولا يقاس على ذلك الجنب لأن مدتهما تطول، وأما الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين أن يفرغ من موجب الجنابة. والله سبحانه وتعالى في شرعه المطهر قد رفع المشقة عن عباده المؤمنين، فإذا وقعت المشقة وكانت في وصف مناسب يصح أن يعلق الحكم عليه، فإن ذلك يخفف من الحكم في بالنسبة للمكلف، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة حبتنا المستمعين الكرام نصل بكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم، والشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذه الحلقة. كما نود أن نذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها إرسال أسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه أسئلتكم برسالة نصية هو 0534700700، الرقم مرة أخرى 0534700700، أو على الفاكس 442-5543 442-5543. إلى أن نلتقيكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.